الأصحاب الذي يتمسك به الأصولي لإثبات البراءة، سواء بشكل استصحاب عدم التكليف المجعول الفعلي كما في استصحاب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ، أو استصحاب عدم التكليف الثابت قبل تحقق الموضوع نحو العدم الأزلي، أو بصيغة استصحاب عدم الجعل الثابت هذا العدم قبل التشريع. فقلنا أن هذا الاستصحاب بصيغه المختلفة اعترض عليه باعتراضات بعضها عام يشمل كل هذه الأنواع من الاستصحاب أو الصيغ والاستصحاب، وبعض الإشكالات والاعتراضات تخص بعض الصيغ. والمهم الإشكالات العامة، وهي إشكالان، أهمها إشكالان تقدم الإشكال الأول مع جوابه، وأيضا تقدم الإشكال الثاني الذي ذكره المرزا، وهو أن الاستصحاب هنا استصحاب عدم التكليف يراد به إثبات التأمين عن التكليف المحتمل، عن الحرمة أو الوجوب المحتملين. والتأمين هنا معلوم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا التأمين يكون مقطوعا، هذا الأثر يقطع بتحققه، إذ يكفي في التأمين الشك وعدم البيان الذي هو محرز وجدانا، سواء كان تكليف واقعا أو لم يكن تكليف واقعا، فيكون الأثر المراد ترتيبه وهو التأمين ثابتا وحاصلا بالعلم الوجداني. فلا يجري الاستصحاب استصحاب عدم التكليف لإثبات هذا الأثر وهو التأمين، لأنه أشبه بتحصيل الحاصل وجدانا بالتحصيل التعبدي الاستصحابي، وهو من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل. هذا الإشكال الذي له صورة أيضا غير تامة، وذلك باعتبار أن التأمين هنا ليس أثرا للمستصحب، بل هو أثر لنفس الاستصحاب، وقع خلط بين ما هو أثر المستصحب وما هو أثر الاستصحاب. التأمين والتنجيز حكمان عقليان ليس من أحكام الشارع أصلا، وإنما هما حكمان عقليان يتفرعان على حكم الشارع والتعبد الشرعي، والشارع يحقق موضوعه بحسب الحقيقة وهو نفس التعبد في بعض الموارد. ولهذا نقول الاستصحاب منجزون، أو الاستصحاب والأصل مثلا الشرعي مؤمنون. التأمين والتنجيز من الآثار العقلية المترتبة على نفس الاستصحاب وعلى نفس الأصل، لا على مؤدى الأصل. وحينئذ ما يقال من أنه لا يجري الاستصحاب في كل مورد يكون فيه الأثر الشرعي حاصلا وجدانا، يراد به الأثر الشرعي للمستصحب لا لنفس الاستصحاب. يعني ما يراد إثباته بالاستصحاب من الآثار والأحكام الشرعية، إذا كان ذاك الأثر معلوم تحقق للعلم بتحقق موضوعه، حينئذ لا معنى لإثبات ذاك الحكم الشرعي تعبدا بالاستصحاب، لأنه لا شك فيه يعلم به. من قبيل المثال الذي مثلناه بالأمس، إذا افترضنا أن حرمة الإسناد والتشريع لما لا يعلم أنه من الدين موضوعه نفس الشك وعدم العلم بأنه من الدين، إذن فتكون حينئذ يكون التشريع حراما بمجرد الشك، أن إذا لم يعرف الإنسان هل أن الحكم الشرعي مثلا الوجوب لصلاة الجمعة أو عدم الوجوب، فإذا كان شاكا حينما يفتي بالوجوب ويسند الوجوب إلى الشارع يكون هذا تشريعا، سواء كان واقعا واجبا أو لم يكن واجبا. حينئذ هنا لو أريد إثبات الحرمة حرمة التشريع مثلا باستصحاب من الاستصحابات، يقال أن هذا الاستصحاب لا يثبت هذا الأثر، الأثر الشرعي الذي هو عبارة عن حرمة التشريع، لأن هذه الحرمة ليست مشكوكة، معلومة لوجود موضوعها وجدانا، وهو الشك وفعلية الشك، إذن يعلم بالحرمة، فلا معنى للتعبد بالأثر الذي يكون محرزا وجدانا، هذا الذي يقال تحصيل الحاصل أو من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل. وأما هنا فما يراد ترتيبه ليس أثرا شرعيا، التأمين ليس حكما شرعيا أصلا كما أشرنا، وإنما هو الحكم العقلي بالعذر كالتنجيز الذي أيضا حكم عقلي بالاستحقاق العقوبة، التأمين يعني عدم استحقاق العقوبة، التنجيز يعني استحقاق العقوبة، وكلاهما مدركان عقليان على ما تقدم. الشارع يحقق موضوعهما حقيقة، تحقيقا وإيجادا حقيقيا لموضوعهما، فحينما يجعل أصلا حجة، أصلا ملزم دالا على الإلزام، أو إمارة يجعله حجة ومؤدى الأصل أو الإمارة يكون إلزاما، حينئذ العقل يحكم بالمنجزية، يقال حينئذ الحكم الواقعي بحكم هذا الأصل الذي جعله الشارع أصبح منجزا. يعني الآن لو خالف يستحق العقاب، لأنه قد تم من المولى بيان أنه لا بد من العمل في هذا المورد، إما بإمارة جعلها الشارع حجة أو بأصل جعله الشارع حجة. وكذلك في طرف التأمين، إذا فرض أن الشارع جعل حجية لما يكون نافيا للحكم الشرعي الإلزامي، حينئذ العقل يحكم بقبح العقاب، حينئذ حينما يرتكب المكلف استنادا إلى الترخيص الشرعي الظاهري العقل يحكم بقبح العقوبة حينئذ، وهو معنى التأمين. إذن فالتأمين ليس أثرا للمستصحب، أثر لنفس التعبد الاستصحابي ولنفس الحكم الظاهري، فليس المقام مورد لتلك الكبرى أنه هذا جريان الاستصحاب هنا يكون من التحصيل للحاصل، للحاصل وجدانا بالتحصيل التعبدي، بل حينما يجري الاستصحاب يكون التأمين أيضا وجدانيا بالاستصحاب، لأن الاستصحاب ترخيص شرعي بنفسه، والترخيص الشرعي موضوع مستقل لحكم العقل بقبح العقوبة حينئذ على تقدير المخالفة، يعني حكم العقل بالتأمين. نعم لو كان المراد بهذا الاستصحاب استصحاب عدم التكليف إثبات حكم شرعي آخر، لو أريد باستصحاب عدم الوجوب أن نريد أن نثبت مثلا حرمة إسناد الوجوب إلى الشارع، حينما نجري استصحاب عدم جعل الوجوب مثلا لحرمة عدم جعل الحرمة للتدخين لشرب التدخين والتدخين، إذا أردنا بهذا الاستصحاب أن نثبت حرمة إسناد حرمة التدخين إلى الشارع، لأن نقول كيف تسند أنت وتقول التدخين حرامون مع أن مقتضى الاستصحاب عدم حرمته، وإذا ثبت عدم حرمته فإسناد التحريم إلى الشارع تشريع ويكون محرما، حينئذ هنا يقال أن هذه الحرمة الشرعية لا يمكن إثباتها بالاستصحاب، لأن هذا الاستصحاب هنا يثبت تريدون أن تثبتون به أثرا شرعيا، وهو الحرمة الشرعية للتشريع الذي هذه الحرمة أو هذا التشريع ثابت وجدانا، سواء كانت الحرمة موجودة واقعا أو لم تكن، حتى لو لم تكن الحرمة موجودة واقعا أو كانت الحرمة موجودة واقعا، التشريع ملاكه إسناد ما لا يعلم، وإسناد ما لا يعلم حاصل على كل حال وجدانا، فيكون التعبد الاستصحابي لإثبات هذا الأثر الشرعي تحصيلا لأثر شرعي حاصل وجدانا بالتحصيل التعبدي. وأما إثبات المؤمنية من ناحية الارتكاب لا من ناحية الإسناد، فإن حكم الإسناد والتشريع حكم آخر غير حكم الشرب نفس شرب التدخين والتدخين شرب الدخان والتدخين، التدخين التأمين عن التدخين باستصحاب عدم حرمته فلا يثبت تعبدا، يثبت وجدانا، لأنه من آثار نفس الاستصحاب، من آثار نفس التعبد الاستصحابي، ومن الآثار العقلية التي تترتب قهرا من باب تحقق موضوعه فوقع خلط بين أثرين، بين أثر المستصحب وأثر الاستصحاب، أثر مؤدى الأصل وأثر نفس الأصل. مؤدى الأصل آثاره وأحكامه عبارة عن أحكام الشارع، إما مباشرة أو بسبب موضوعه كما في الأصول الموضوعية استصحاب الذي يجري في الموضوع، إما نفيان أو إثباتان، إثبات حكم شرعي أو نفي حكم شرعي. الأثر الذي هو أثر حكم شرعي للمستصحب، حكم الذي يثبته المستصحب وهو حكم واقعي في نفسه، يثبته الاستصحاب تعبدا لا واقعا، لأن الاستصحاب أصل وليس دليلا واقعيا على الحكم. فيكون الحكم الشرعي الذي هو مؤدى الاستصحاب مطابقة أو مباشرة، سواء كان إثباتا لحكم أو كان نفيا لحكم، يكون حكما شرعيا دائما. ويكون ذلك الحكم الشرعي ثبوته بالأدلة الفقاهتية مثل الاستصحاب ثبوتا تعبديا. وأما منجزية الاستصحاب الذي دل على ثبوت حكم إلزامي مثلا تعبدا، أو دل على مؤمنية الاستصحاب الذي يدل على حكم ترخيصي شرعي تعبدا، المنجزية والمؤمنية فهما من آثار نفس الأحكام الظاهرية لا من آثار مؤداها، يعني من آثار نفس حجية الاستصحاب. حينما يكون الأصل حجة إذن فيكون منجزا ويكون معذرا، ومنجزيته ومعذريته قطعية حينئذ لا أنها تعبدية. نعم مؤدى هذا الأصل قد لا يكون موجودا واقعا، لأن الشارع في الأحكام الظاهرية لا يثبت الأحكام الواقعية حقيقة فيها، وإذا كان حكما واقعيا يلزم التصويب إليه، لم يكن حكما ظاهريا. فحجية الحكم الظاهري شيء ومؤدى الحكم الظاهري شيء آخر، هناك أثران. حجية الحكم الظاهري هذا أثر لنفس الحكم الظاهري لا للواقع. مؤدى الحكم الظاهري عبارة عن الحكم الشرعي الواقعي، والأحكام الظاهرية تثبت مؤدياتها تعبدا لا حقيقة، ولا يلزم التصويب، لكن تثبت الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية حقيقة ووجدانا، وإلا لم تكن حجة. الحجية بعد لا تثبت تعبدا، الحجية تثبت وجدانا، إذ لا نريد بالحجية إلا حكم العقل بالمعذرية والمنجزية، كما في القطع نقول القطع حجة يعني منجز ومعذر، يعني يقبح العقوبة على تقدير المخالفة هذا في المعذرية، ويصح العقوبة على تقدير المخالفة في مورد قيام الحجة على الإلزام هذا في مورد التنجيز. إذن فالحجية والمنجزية والمعذرية التأمين والتعذير أثران لنفس الحكم الظاهري لا لمؤداه، فليس ثبوته تعبديا وإنما ثبوته وجداني، من باب أنهما حكمان عقليان أخذ في موضوعهما ما جعله الشارع ولو كحكم ظاهري. حتى الحكم الظاهري موضوع لحكم العقل بالمنجزية حقيقة ووجدانا لا تعبدا. إذن ففي المقام ليس يصح أن يقال بأن هذا الأثر الذي تريدون ترتيبه وهو التأمين ثابت وجدانا، فكيف يحصله الاستصحاب تعبدا، وهذا من تحصيل الحاصل الوجداني بالتحصيل التعبدي. التحصيل التعبدي إنما هو للمؤدى وهو عدم الوجوب، عدم الوجوب نثبته تعبدا، عدم الوجوب الواقعي، ونقول استصحاب عدم حرمة التدخين يثبت عدم الوجوب تعبدا، أما عدم العقاب يثبت وجدانا لا تعبدا. عدم العقاب على عدم الوجوب التعبدي الذي هو معنى الحجية، قبح العقاب على ارتكاب هذا الشيء الذي ثبت عدم وجوبه التعبدي، ونفس التعبد وجداني، نفس الحجية وجدانية، عدم العقاب وقبح العقاب عليه وجداني ليس تعبديا. فإن الاستصحاب بنفسه موضوع لحكم العقل بالتأمين، بل لا معنى لحجية الأصول إلا المؤمنية والمعذرية. نعم يوجد هنا ملاك آخر أيضا للتأمين، وهو أنه لولا التعبد الاستصحابي أيضا العقل كان يحكم بالتأمين، من باب أن الشك وحده أيضا كاف عند العقل ولو بعد الفحص، بناء على قبول قبح العقاب بلا بيان. العقل يقول الشك في الحرمة ك صاف حتى لولا التعبد الاستصحابي، نفس الشك حتى لولا التعبد بعدم الحرمة، نفس الشك في الحرمة موضوع لقبح العقوبة يعني للتأمين. لو لم يكن هذا التعبد موضوعا للتأمين والتنجيز أي فائدة في إثباته التعبدي؟ فائدة يعني مصحح ومعنى إثبات التعبدي وهذا، ولهذا أي تعبد لا يترتب عليه تنجيز وتعذير لا يكون لغوا حينئذ. لماذا لا نجد الاستصحاب في طيران الغراب ونتعبد بعدم طيرانه؟ لأنه لا يترتب عليه أي تنجيز وتعذير، لا بد من أن ينتهي التعبد إلى المنجزية والمعذرية ولا يكون لغوا هذا التعبد. حينئذ هنا يأتي هذا الكلام أن هذا الأثر العقلي وهو التأمين الذي يكون التعبد الاستصحابي نفس الحكم الظاهري لا مؤداه موضوعا تاما وجدانيا له، لولاه أيضا يوجد موضوع آخر له وهو ماذا؟ وهو نفس الشك. فإن العقل بناء على قبول قبح العقاب بلا بيان يجعل نفس الشك أيضا مؤمنا وعذرا بحكم العقل. حينئذ يرد إشكال أن هذه التعبدات في مورد حكم العقل بالتأمين، التعبد الشرعي بأصول وأحكام ظاهرية نتيجتها التأمين للإلزام، لو كان نتيجتها الإلزام كالاستصحاب الإلزامي مثلا وهناك واضح أنه يكون له أثرا، وهو أن التعبد الاستصحابي بالوجوب أو بالحرمة نتيجته رفع التأمين العقلي وإثبات التنجيز. لكن الأصل والتعبدات الشرعية التي يترتب عليها التأمين في موارد الشكوك في موارد الشك وعدم البيان قد يقال حينئذ بأن هذا لغو شرع لغو خارجان، لأنه لماذا يجعل الشارع هذا التعبد؟ أليس يجعله من أجل التأمين؟ كما قلنا الآن المصحح بالأمس إذا قلنا المصحح لجعل الأحكام الظاهرية إنما هو ما يترتب عليها عقلا من التأمينات والتنجيزات بالنسبة لأحكام الشارع، والتأمين والتنجيز يترتب على الحكم الظاهري وجدانا لا تعبدا، وإن كان المؤدى يثبت تعبدا لا وجدانا. لكن هذا الإثبات والإيجاد لموضوع التأمين العقلي، إيجاد موضوع التأمين العقلي من قبل الشارع بجعل التعبد الإيجاد الحقيقي هذا لغو. لماذا يوجده الشارع؟ لو لم يوجد هذا الموضوع للتأمين أيضا عقلا كان التأمين موجودا، لأن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان. فأي فائدة في هذا الجعل؟ جعل هذا الحكم الظاهري الذي يتولد منه التأمين ويكون موضوعا للتأمين العقلي حقيقتان في مورد لولاه أيضا كان العقل يحكم بالتأمين على أساس كفاية الشك وعدم البيان، أليس هذا لغوية؟ إذن أي فائدة في هذا الحكم الظاهري؟ خب هذا جوابه، وهذا إشكال عام لو لم نجب عليه وقعنا في الإشكال في تمام موارد الأحكام الظاهرية المجعولة من قبل الشارع في شبهات لولاها كان الحكم العقلي أيضا نفس النتيجة من ناحية التأمين والتنجيز سواء في طرف التأمين أو في طرف التنجيز. ففي الشك البدوي مثلا في الشبهات التحريمية والوجوبية جعلوا أي حكم ظاهري أصلي أو إمارتي، حتى الإمارات هذا الإشكال بالنسبة إليها أيضا يكون موجودا إلا بلحاظ اللوازم ونحو ذلك آثار اللوازم، مع قطع النظر عن آثار اللوازم، جعل ذاك الحكم الظاهري في مورد الشك البدوي والذي مؤدى ذاك الحكم الظاهري مؤداه نفي الحكم، وبالنتيجة يترتب على التعبد بنفي الحكم الواقعي تعبدا يترتب على نفس التعبد التأمين حقيقة، يقال هذا لغو جعله. لماذا جعله؟ لو لم يجعله كان شكا في حرمة أو في وجوب، والعقل يحكم بأن الشك محكوم بالتأمين قبح العقاب بلا بيان، لولاه نفس النتيجة أيضا كانت موجودة. وكذلك في طرف الاحتياط أيضا لو كان في موردين الشبهة فيه احتياط، إما لأننا نقول بالاحتياط في كل الشبهات لولا الحكم الشرعي بالترخيص الظاهري، أو لأن الشبهة كانت مثلا قبل الفاعل أو مقرونة بعلم إجمالي بحيث الكل يقولون بالاحتياط فيه، جعل حكم ظاهري تنجيزي في ذاك المورد لغو، إذ لولا جعله من قبل الشارع أيضا كان التنجيز موجودا من باب أن الشبهة فيها عقلا تنجيزه. فجعل حكم ظاهري يترتب عليه عقلان المنجزية، وهذا أشبه بتحصيل الحاصل مثلا، وأشبه باللاغ بعمل اللاغ، إيجاد موضوع جديد للتنجيز، لولاه كان الموضوع الأول موجودا، إيجاد موضوع جديد للتأمين لولاه كان الموضوع الأول للتأمين موجودا، فيكون لغوا. فحينئذ يلزم اللغوية في تمام موارد جعل أحكام ظاهرية من قبل الشارع، لولا جعلها كان يترتب نفس النتيجة التأمينية أو التنجيزية عقلا في ذلك المورد. هذا جوابه ما بيناه في بحث سابق، وهنا أيضا يشير إليه السيد الشهيد، من أن التأمين والتنجيز له مرتبتان، أقول أن هناك نحوان من التنجيز والتعذير. التنجيز والتعذير الذي يكون بمرتبة ضعيفة يدركها العقل من باب بنكتة المعذورية العقلية، والتأمين والتنجيز الذي يكون مستندا إلى الشارع يدركها العقل بعنوان أن هذا في الواقع ما يريده الشارع وما يطلبه الشارع، وهذه مرتبة أقوى من المؤمنية والمنجزية. في موارد الشك وعدم بيان الحكم الواقعي وعدم جعل الشارع لحكم ظاهري مثلا بالترخيص، هناك افرضوا أن العقل يحكم بالتأمين، لكن يحكم بالتأمين من باب أنه يكفي عدم البيان في نظر العقل أن يكون هذا المكلف معذورا ويقبح عقابه. نكتة قبح العقاب هنا عند العاقل الحاكم به هو أنه في هذا المورد إنما يقبح العقاب لأن المكلف مثلا لم يصله التكليف، فإذا لم يصله التكليف فكيف يكون مسؤولا يكون معاقبا. وأما حينما يجعل الشارع في هذا المورد البراءة أو يجعل عدم التكليف التعبد بعدم التكليف الواقعي تعبدا، أن يتعبدنا بانتفاء الحكم الواقعي، ونفس التعبد الشرعي الذي هو حكم ظاهري يكون موضوعا لحكم العقل، هنا سوف يكون ملاك التأمين، التأمين المستند إلى الشارع. هنا نقول الشارع هو الذي رخص ظاهرا، وحينئذ قبح المؤاخذة والعقوبة في مورد الارتكاب بإذن الشارع قبح أشد وبملاك آخر، غير قبح العقوبة في مورد ارتكب المخالفة من باب مجرد عدم البيان وعدم العلم. هناك يوم القيامة لو أراد الشارع أن يعاقب هذا المكلف الثاني يقول له أنت رخصت ظاهرا وقلت أنه لا رأس لك أن تفعل هذا الفعل، أنت حينما جعلت التعبد الاستصحابي وحينما جعلت البراءة وأي أصل آخر استصحاب عدم التكليف، هذا التعبد بنفسه كان جعلا منه محرزا ووجدانا ويقينا، فارتكب نتيجة ترخيصك، هنا معاقبته يكون قد تكون قبيحة حينئذ بقبح شديد جدا، معناه أنه حينئذ المولى مع أنه رخص مع ذلك عاقبه. يعني هنا بعد لا يوجد عقل يشكك في قبح مثل هذه العقوبة، بخلاف مورد عدم وصول التكليف لا الواقعي وعدم جعل التكليف الظاهري أيضا في ذلك الموضوع، هناك لو حكم عقل بالقبح هو حكم بقبح بمرتبة ضعيفة جدا. فهنا ملاكان بحسب الحقيقة للتأمين، أحد الملاكين غير الملاك الآخر، كما أن الذي يترتب على كل من الملاكين قبح مرتبة من القبح تختلف عن المرتبة الأخرى، قبح المعاقبة على من ارتكب نتيجة إذن المولى ولو إذنه الظاهري، من ارتكب فوقع في خلاف الواقع لأن المولى أذن له في الارتكاب هذا القبح لا يشك فيه أحد، حتى القائل بمسلك قبح العقاب بمسلك حق الطاعة هذا لا ينكره، يقول هنا يقبح المؤاخذة لأن هذا الإنسان ارتكب استنادا إلى ترخيص الشارع، فلو آخذه المولى يوم القيامة لظلمه لأنه هو رخص وأذن ظاهرا في الارتكاب، بخلاف قبح التكليف قبح المؤاخذة الذي هو معنى التأمين الناشئ من مجرد عدم البيان، فإن تلك مرتبة ضعيفة، بل قد تقدم الإشكال في أصلها، هناك بعض العقول أصلا لا تدرك هذا الشيء، لا ترى صحة هذا الإدراك وهو قبح المؤاخذة مع عدم البيان، بل ترى أن حق الطاعة موجود وحق المولوية للمولى ثابت، إذن لا يقبح المؤاخذة. إذن فبحسب الحقيقة كل تعبد شرعي وكل حكم ظاهري ترخيصي أو إلزامي في مورد لولا لكان يوجد حكم عقلي بالتأمين أو الترخيص لا يكون لغوا بل يكون مهما ومفيدا، لأنه ملاك جديد للتأمين أو التنجيز، وكذلك في طرف التنجيز نفس الكلام أيضا موجود، ملاك جديد للتأمين والتنجيز ومرتبة أخرى أشد من تلك المرتبة الثابتة لولا هذا التعبد الاستصحابي أو أي تعبد آخر من التعبدات الظاهرية. في طرف التنجيز إذن هذا الكلام موجود، من يقول بحق الطاعة أو في الشبهة قبل الفاحش أو في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، إذا لم يكن للشارع حكم بالاحتياط المنجزية ثابتة ويستحق هذا الإنسان العقوبة لو خالف، لكن لو جعل الشارع الاحتياط وقال احتط في هذا المورد، أمر بالاحتياط ومع ذلك المكلف أن كان يوجد يجري أصل وحكم ظاهري منجز في مورد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي أو الشبهة المقرونة قبل الفاح، مثلا كان يجري في طرف من أطراف العلم الإجمالي استصحاب منجز للتكليف في ذاك المورد، لولا الاستصحاب أيضا العقل كان يحكم بمنجزية العلم الإجمالي، لكن حينما يجري الاستصحاب لا نقول هذا الاستصحاب لغو، لأنه لولا أيضا هذا الأثر التنجيزي كان ثابتا، لا ليس لغوا، لأن الذي يثبت ويترتب بناء على جريان الاستصحاب مرتبة وملاك آخر للمنجزية ومرتبة أخرى من المنجزية، ملاك آخر لأن المولى هنا بخصوصه في هذا الطرف يقول لا بد أن تحتاط بحكم الاستصحاب، قال هنا احتط ولا ترتكب، هذا ملاك، فيكون التنجيز في هذا الطرف مستندا إلى الشارع ابتداء، بخلاف التنجيز بملاك العلم الإجبالي مثلا أو الشبهة المقرونة ذاك منجزية عقلية فقط، ملاكه إدراك العقل لكفاية الشك، إدراكه كفاية الشك المقرون بالعلم الإجمالي للمنجزية شيء، وإدراكه للمنجزية وقبح المخالفة لأن المولى قال له لا تخالف هنا، هذا ملاك آخر يرى أن هذا المنجزية لأن المولى طلب منه في هذا المولد ولو طلبا ظاهريا أن لا يخالف، كما أن مرتبة القبح هنا أشد، يعني من يرتكب الخلاف في هذا الطرف الذي يجري فيه استصحاب منجز مع من يرتكب المخالفة في طرف من أطراف علم إجمالي لا يجري فيه استصحاب منجز، هذا الأول تجريه وجرأته على مولاه وإهماله للمولى وخروجه عن زي عبودية للمولى أشد من الثاني، لأن هذا مولا قال له لا تفعل وفعل، لكن المولى لم يقل له لا تفعل، وإنما عقله ومنجزية العلم الإجمالي قال له لا ترتكب هذا الطرف أيضا لمنجزية العلم الإجمالي، فيكون مرتبة الجرأة ومرتبة العقوبة ومرتبة الخروج عن زي الرقية للمولى بحسب تعبير الوصوليين أيضا أشد، فملاك جديد ومرتبة أيضا أشد من التأمين أو التنجيز، في التنجيز هكذا وفي التأمين أيضا نفس الشيء، إذن فإشكال اللغوية أو تحصيل الحاصل هم بهذا البيان التالي لا يكون واردا. وأما الإشكال المولى بما هو شارع لا دخل له بأحكامه، لا بما هو عاقل لا كشير آخر، الأحكام العقلية لا يلزم أن الشارع يجعل بإزائها أحكام شرعية، يعني المولى بما هو مولى لا لا يجعل صحة، بس بما هو عاقل هو أيضا له عقل يدرك عقله نفس ما تدركه عقولنا، هذا مربوط ببحثي أن ما حكم به العقل هل لا بد أن يحكم به الشارع، الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع، هناك خلل لا ملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم وأن يحكم به الشرع بحيث يصير شرعيا، هناك بحث آخر مذكور في محله مع جوابه. الإشكالات الخاصة على كل صيغة من الصيغ الثلاث الاستصحاب إشكالات واهية مذكورة في الكتاب لا تستحق الذكر أصلا، استصحاب عدم التكليف الثابت حين البلوغ مثلا يوجد فيه تبدل موضوع لأن البلوغ موضوع جديد، هذا جوابه واضح، أولا ليس موضوعا جديدا، ثانيا حتى لو كان موضوعا جديدا والبلوغ حيثية تقليدية هذا يؤثر يمنع عن جريان الاستصحاب في بقاء التكليف لا في عدم التكليف، فإنه افرض أن البلوغ موضوع جديد لم يكن موجودا سابقا، عدم التكليف يكون حينئذ أيضا ثابتا قبل البلوغ، وهذا الأمر ثابت بنحو العدم الأزلي لن نعطي أي العدم قبل وجود الموضوع، أيضا يجري استصحاب عدم التكليف المجعول نحو العدم الأزلي بناء على قبول استصحاب العدم الأزلية. وهكذا الإشكالات الأخرى أن هذا الاستصحاب عدم الجعل ليس مستندا إلى الشارع، هناك إشكالات جزئية، هذه الإشكالات لا تستحق الذكر، موجودة في الكتاب مع الأجوبة، ولهذا نترك هذه الإشكالات ننتقل إلى التنبيهات. هناك تنبيهات مربوطة بهذا الاستصحاب. التنبيه الأول أن هذا الاستصحاب الذي أثبت به الأصولي البراءة سواء بنحو استصحاب عدم الجعل أو بنحو استصحاب عدم المجعول الفعلي، هذا الاستصحاب لو كان جاريا وتاما يلزم منه أن تكون أدلة البراءة الشرعية مفادها أن يلزم أن لا تجري البراءة الشرعية في هذه الموارد. لماذا؟ لأنه سوف يأتي في بحث النسبة بين الأصول العملية أن الاستصحاب حاكم على البراءة الشرعية، الاستصحاب حاكم على البراءة الشرعية لأنه يجعلنا عالمين بالواقع، علم تعبدي لا تنقض اليقين بالشك، كأنه تعبد ببقاء اليقين والعلم، فنصبح عالمين، فإذا أصبحنا عالمين إذن ارتفع الشك بالاستصحاب، فإذا ارتفع الشك ارتفع موضوع البراءة، وفعما لا يعلمون أو كل شيء لك حلال حتى تعرف، الآن عرفت أنه مثلا حلال مع العلم بالحلية، بعد لا شك في الحلية والحرمة لكي أتمسك بكل شيء لك حلال بناء على هذا الشيء الذي قبله المشهور. المشهور في النسبة بين الأصول وافقوا على أن الاستصحاب حاكم على البراءة الشرعية، سواء الاستصحاب الذي يثبت عكس البراءة أو الاستصحاب الذي يثبت نفس البراءة، يعني سواء الاستصحاب الذي يثبت التكليف الإلزامي أو الاستصحاب الذي ينفي التكليف الإلزامي أو يثبت الإباحة مثلا، الاستصحاب دائما جعلوه حاكما على البراءة. حينئذ بناء على هذا الأصل يقال في هذا التنبيه الأول أن هذا يلزم أن أدلة البراءة الشرعية التي دلت على البراءة لا يبقى لها موضوع، إذ كل شبهة من الشبهات الحكمية سوف يجري فيها استصحاب عدم التكليف، إما بصيغة عدم الجهل أو بصيغة عدم المجعول، ومع جريان الاستصحاب يرتفع الشك، ومع ارتفاع الشك يرتفع موضوع البراءة الشرعية الثابتة بتلك الأدلة. إذن فلا تبقى لأدلة البراءة الشرعية لوفع ما لا يعلمون في الشبهات الحكمية لا يبقى لها مورد إلا الموارد النادرة، موارد نادرة جدا التي لا يجري فيها الاستصحاب في الشبهة الحكمية. كل شبهة حكمية عادة يجري فيها استصحاب عدم التكليف، لأن التكليف مسبوق بالعدم دائما، جعله مسبوق بالعدم فيجري استصحاب عدم الجعل، مجعوله أيضا غالبا مسبوق بالعدم، إما العدم قبل البلوغ أو العدم قبل الموضوع، فدائما في الشبهات الحكمية يوجد استصحاب ينفي التكليف ويعبدنا ويجعلنا عالمين بعدم التكليف، ومع العلم التعبدي بعدم التكليف ما موضوع للبراءة الشرعية بناء على ذلك الأصل الذي درج عليه المشهور والتزم به المشهور. إذن فأي مورد يبقى لدليل البراءة؟ أدلة البراءة في الشبهات الحكمية لا يبقى لها مورد. نعم، أدلة البراءة الواردة في الشبهات الموضوعية أو الأعم من الموضوعية والحكمية تلك لا بأس بها، تبقى على الحجية، يعني أدلتها يعمل بها في الشبهات الموضوعية التي مثلا لا يجري فيها استصحاب، لكن في الشبهات الحكمية دائما يكون هذا الاستصحاب جاريا، بل حتى في الشبهات الموضوعية ربما يقال في أكثر موارده يجري استصحاب عدم التكليف إذا تم أركانه، وكثيرا ما تتم أركان عدم التكليف في الشبهات الموضوعية. فبالتالي لا يبقى لأدلة البراءة الشرعية إما مطلقة أو لخصوص أدلة البراءة في الشبهات الحكمية من قبل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ونحو ذلك من العباد، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، هذه الأدلة التي كانت خاصة بالشبهات مثلا الحكمية لا يبقى لها مورد، وحينئذ هذا بحكم إلغاء تلك الأدلة، وحيث أنه لا يمكن إلغاء تلك الأدلة فقد يستكشف من جريان من أدلة البراءة الشرعية أن الاستصحاب لا يجري. استصحاب عدم الجعل وعدم العوف، عدم الحرمة وعدم الوجوب بنحو عدم الجعل أو بنحو عدم المجعوف لا يجري، لأنه لو كان يجري للغى دليل البراءة، أصبح لغوا لا يبقى له موضوع باعتبار أنه يرفع موضوعه. فإذا كان حينئذ مؤديا إلى إلغاء دليل البراءة العقد الشرعية، وإلغاء الدليل لا يمكن، فتنعكس النتيجة ويكون دليل البراءة الشرعية مقيدا لدليل الاستصحاب ودالا على عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في الوجوب أو التحريم، فتنعكس النتيجة لكي لا نرفع اليد عن الدليل ولا نلغي دليلا اجتهاديا برأسه نقيد إطلاق دليل الاستصحاب ونقول الاستصحاب في موارد الشك في الوجوب أو الشك في الحرمة، استصحاب عدم الجعل لا يجري، استصحاب عدم المجعول لا يجري، استصحابات تجري في سائر الموارد لإثبات أحكام أو إثبات موضوعات أحكام شرعية. هذا حاصل الإشكال في التنبيه الأول. هذا الإشكال أجيب عليه بجوابين كلاهما غير تابين، يأتي إن شاء الله.